الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في مساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجر، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس في هذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
اسمك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا على ما سمعتم واستنبطنا الفوائد التي تخص الحج وغيره، وبلغ من المقام إلى قول جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوله فأهل بالتوحيد، هذا من قول جابر أو ممن هو دونه. وسمي الإهلال الذي عليه المسلمون الذي أخذوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن العرب في جاهليتها كانت تزيد على الإهلال المذكور ما فيه شك، فكانت تقول: إلا شريكا هو وما تملكه لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلا شريكا هو وما تملكه هو لك. يريدون آلهتهم المزعومة وأصنامهم المكذوبة ويريدوا أن يروجوا شركهم وكفرهم بالله سبحانه. لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا الاستثناء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لله سبحانه، سمي إهلاله أهل بالتوحيد. عندنا أمور ينبغي أن نفهمها. عندنا إحرام، والإحرام يبتدأ به بالإهلال، وعندنا لبس الإحرام، وعندنا النية. فالنية ليس الإهلال ورفع الصوت به هو نية الحج. الإهلال الإعلان ببدء أركان الحج أو البدء بالحج. لبس الإحرام، يلبس الإنسان الإحرام ولا يكون محرما ما لم يهل، وليس في حقه شيء من محذورات الإحرام التي ذكرناها في الدرس الماضي. النية تكون مع الحاج من بيته قبل أن يتجرد، وهذا يفيدنا في أشياء. لو أن رجلا نوى في الحج أن يكون حجه عن الغير، عن أبيه مثلا، خرج من بيته على هذه النية، فلما وصل الميقات أو في الفندق تجرد ولبس الإحرام، هل الآن هو محرم؟ هل هو الآن محرم؟ والآن يلبس الإحرام، ما أهل بالحج بعد. هذا الميقات بالطائرة أو وصل الميقات أهل ولم يقل لبيك اللهم بحج عن أبي، وإنما قال لبيك اللهم بحج، كما ثبت عند الضياء في المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم، أو قال هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح إن كان قد حج عن نفسه، فإن لبى عن أبيه ولم يحج عن نفسه فتقع الحجة عن نفسه ولا تقع عن أبيه. فالعبرة في الحج بالنية، ويشترط أن تكون هذه النية موافقة للشروط الشرعية. فبمجرد أن يقول الحاج لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وقد ثبت في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آل محمد قولوا في إهلالكم لبيك بعمرة في حج، بعمرة في حج. فالمتمتع، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد اغتساله وتطيبه وصلاته وعند ركوبه دابته يستقبل القبلة ويرفع صوته بقوله لبيك اللهم بعمرة في حجة أو بعمرة متمتع بها إلى الحج. الإمام سفيان الثوري يقول من بين سائر الفقهاء لا تقع النية إلا بتلبية أو مع سوق هدي، أما جماهير أهل العلم لا يربطون بين التلبية وبين النية، ويقولون النية هي في القلب، ورفع الصوت بالتلبية ليس جهرا بالنية، وإنما هو بدء بمناسك الحج. يحصل بالحاج هذه الأيام أن يشترط فيقول كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير اشترطي، وكانت امرأة سمينة، قولي اللهم مهلي حيث حبستني. فالذي يريد أن يحج اليوم بالطائرة أو بالسيارة قد يفاجأ بشيء، وقد يعتريه لا قدر الله حادث سير أو ما شابه يمنعه من إتمام حجه. فلو أنه قال اللهم مهلي حيث حبستني فطرأ عليه طارئ فوق قدرته واستطاعته فيجوز له أن يتحلل ويلبس المخيط دون أن يثبت دون الذبح. فإن لم يشترط فأحصر فلا بد من الهدي، لا بد أن يذبح ويشعر هديه، يعلمه ليعلم المارة أن هذا الهدي إنما هو هدي حصار وليس هو ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. معنى لبيك أي الاستجابة لك يا رب المرة بعد الأخرى، فأنا أعاهدك على أن أبقى مستجيبا لأوامرك بعيدا عن نواهيك. لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم تعترف بأن النعمة له وأن ما بك من نعم تتقلب فيها تحتاج إلى حمد. من الخطأ تقطيع هذه الصيغة ولا سيما مع عدم التسكين، ومن الخطأ تقصد التلبية الجماعية، كل يلبي والتلبية ذكر لله تعالى، فإن وقعت الموافقة دون تقصد ولا تعمد فلا حرج، أما أن نتقصد وأن نتعمد فهذا فيه حرج. ويسن أن يكون هنالك جهر بالتلبية كما سيأتي في بعض ألفاظ حديث جابر في بعض الزيادات. والتلبية لها أكثر من صيغة كما ورد في هذا الحديث يقول وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فكان الناس يهلون بغير المذكور كما ثبت عند مسلم في الصحيح. ففي صحيح مسلم برقم 1184 بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي صحيح مسلم قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه زيادة كان يزيدها ابن عمر على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك. وكانوا يقولون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكان أنس يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. فهذه الأنواع من التلبيات كلها مشروعة، المشهور منها والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم فيها المذكورة في حديث جابر. وينبغي للغالب أن يبقى غالبا، ولكن لو أن الرجل من باب تنوع الأذكار وأثر هذا التنوع على القلب غير بين الفينة والفينة فلبى كما كان يلبي ابن عمر أو أنس فلا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، فالأمر واسع. ولذا يقول جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، هذه الألفاظ التي يسمعها جابر من الناس والتي يعرفها المخاطبون والتي أبهمها جابر رضي الله تعالى عنه، لأن المخاطب وهو محمد بن جعفر بن علي كان يعرف ذلك. محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هنا نريد أن نحرر متى بدأ النبي بالتلبية ومتى ينتهي الملبي من التلبية. أما البدء فقد مر بنا في صحيح مسلم في الدرس الماضي من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. لما ركب الناقة وأراد ومشى أول ركوب الناقة لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وكذلك ثبت عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث سالم بن عبد الله قال كان ابن عمر أي والده إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. يعني النبي أهل أول إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام به بعيره، يعني أول ما تضع رجلك في الحافلة وتقوم فتلبي بالحج أو العمرة قبل المشي. فكان ابن عمر يقول البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله. والظاهر أن هذا الخلاف وقع لأن الأصحاب كل منهم سمع شيئا لم يسمعه الآخر، فكانوا كثيري العدد. فالنبي لما هل من الشجرة أول ما صعد لم يسمعه إلا عدد قليل منهم ابن عمر. فأول سماع ابن عباس لإهلال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد مشيه ووصوله إلى البيداء. ولذا كان يقول أيضا كما في رواية عن مسلم برقم 1186 كان يقول سالم أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها ما أهل رسول الله إلا من المسجد أي من ذي الحليفة والتي قبلها إلا من عند الشجرة التي في المسجد عندما قام به بعيره وهذه لا تعارض فيها. إلى متى يبقى الحاج ملبيا؟ الحاج مفردا أو قارنا يبقى ملبيا إلى رمي الجمر، متى رمى الجمرة انقطع في حقه التلبية. أما من حج متمتعا فالذي ينطبق على العمرة ينطبق على المتمتع. أول ما يرى بيوتات مكة وأول مكة اليوم وما بعدها حرم وأقرب الحل لها ما يعرف اليوم بمسجد التنعيم، ومسجد التنعيم نحن أهل الشام يكون في طريقنا عند دخولنا مكة. فالمتمتع بعد اغتساله وتطيبه وإهلاله يبقى رافعا صوته بالإهلال حتى يبقى رافعا صوته بالإهلال حتى يرى مسجد التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله تعالى عنه. كان أبو حازم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا الروحاء مكان قريب من المدينة بحت أصواتهم من ارتفاع أصواتهم بالتهليل. في الزيادات على ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر كما في رواية عن مسلم في غير هذه السياقة يقول ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، يقول جابر في رواية عن مسلم نصرخ صراخا، يعني نقول لبيك اللهم بصراخ بارتفاع الصوت، ويقول لسنا ننوي إلا الحج مفردا في رواية عن البخاري ومسلم الحج مفردا، وفي رواية يقول فيها لا نخطه بعمرة، وفي رواية عند مسلم وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بصرف أو بسرف عركت. وسرف هو مكان بعيد من مكة 10 ليالي، لما كانت أن تقرب من مكة عركت أي حاضت. فماذا فعلت عائشة؟ بقيت تنتظر، فدخل عليها عرفة ولم تظهر بعد. فإيش حجت عائشة؟ حجت مفردة، فبكت وقالت الناس يرجعون بحجة وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت من هناك، ومكان إحرامها اليوم مسجد، بني مسجد سمي باسمها فأحرمت من هناك ثم عادت ورجعت فاعتمرت. فلا حرج على المرأة الحائض وعلى من حبسه عذر فلم يستطع أن يأتي بالعمرة، فله أن يخرج إلى أدنى الحل من أي جهة من الجهات ويلبي بعمرة ويأتي بعمرة بعد الحج. أما كثرة الإتيان بالعمرة والذهاب إلى مسجد التنعيم في السفرة الواحدة من غير حاجة مرة تلو الأخرى فهذا أمر ليس بمشروع، فقد سئل الضحاك ابن عبد الرحمن بن عذرب وهو تلميذ معاذ بن جبل وهو تابعي شامي جليل عن الإتيان بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، فقال رحمه الله: ما علمت ما رأيت، ما علمت أحدا فعل ذلك وما رأيت أحدا فعل ذلك ممن هم أعلى وأرفع منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن يقتدى به ويؤتسى به ويسمع قوله وتقريره في الفقه ممن كان آنذاك. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط التهليل بالتلبية، كان يخلط التهليل بالتلبية، فلو أن الرجل قال لا إله إلا الله بعد بين لبيك اللهم لبيك فلا حرج. المرأة ترفع صوتها كالرجل ما لم يترتب على ذلك فتنة، إذا كانت المرأة مع محرم لها في سيارة خاصة ترفع صوتها. وقد سمع معاوية كما في الصحيح صوت عائشة، وكانت رضي الله تعالى عنها تلبي بصوت مرتفع وهي أمنا رضي الله تعالى عنها. فالمرأة ما لم يترتب فتنة على رفعها بصوتها في التلبية فلا حرج في ذلك، فإن لبت وضاع صوتها بسبب ارتفاع الأصوات كذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. من لم يلبي التلبية سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجب الإمام مالك في من ترك الجهر بالتلبية أوجب على تارك جهر التلبية دما، وذكرنا الدماء وأومأنا إلى توسع الفقهاء في هذه المسألة. يقول: أهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله تلبيته. وفي هذا إشارة إلى أنه من السنة أن يكثر العبد من التلبية، واليوم يا للأسف تمر على أفواج من الحجيج ولا تسمع تلبية، وإن سمعت تلبية فإنما تسمعها بصوت خافت وآحاد من الناس يقولونها وليس على الوجه التام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالسنة في التلبية أن تلزمها، ومعنى أن تلزمها أي أن تكررها وأن تنقطع عنها بين الحين والحين. وتستحب التلبية خاصة إذا تغير حالك، كأن تكون في نزول فأصبحت تصعد، أو أن تنزل من الباص ثم رجعت فركبت، أن تأكل أو أن تتوضأ تقضي حالك أن تتوضأ، فكلما تغير حالك يستحب في حقك أن تجدد التلبية وأن تبدأ بها من جديد. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى في المنام وسمعه يلبي وله جؤار، وكلما هبط الثنية أي نزل، كلما نزل جأر أي رفع صوته بالتلبية. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأنبياء وهم في عالم البرزخ يحجون، ورؤية الأنبياء حق، فموسى في ذاك السنة حج، ولا ندري ولعل هذا باقي. فالأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قبورهم يصلون. وفي فهمي وتقديري، وهذا مما حاك في صدري، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فأستغفر الله، من أصبحت العبادة قرة عين له وخرجت في حقه عن أدائها تكليفا إلى التنعم والتلذذ بها، فلا يبعد عندي أن ينال نصيبا منها في البرزخ أو يوم القيامة وهو في الجنة، ولهم فيها من تشتهي الأنفس وتلذذ العين. والله تعالى فالأنبياء أصبحت الصلاة قرة أعينهم، وأصبحت العبادات يصنعونها على وجه فيه تلذذ، فبقيت معهم وهم في البرزخ. نسمع كلام الشارح.
قال: قوله تأهل بالتوحيد يعني قوله لبيك لا شريك لك، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها باللفظ الشرك، وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية.
ينبغي ونحن نتكلم عن شرح حديث جابر بن عبد الله أن نتذكر تقصد النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة المشركين. فالنبي تقصد مخالفة أهل الجاهلية والمشركين في مواطن عديدة. نعم.
قال: قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه: لبيك حقا تعبدا ورفقا. قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي والله أعلم.
الصواب أننا نجعل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغالبة، ثم نخلطها بما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلطها بالتهليل، نخلطها أيضا بالتهليل: لا إله إلا الله، نرفع الأصوات بالتهليل في يوم عرفة، من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق يكون تكبير العيد أيضا، فهذه الأذكار تتداخل، هذه الأذكار تتداخل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في تكبيرات العيد، وعلق الإمام البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان في السوق ويكبران، وورد التوقيت عن جمع من الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. فمن عرفة نبدأ نكبر ونهلل ونلبي، فيصبح الأمام فجر عرفة يبدأ أمامنا إيش الآن؟ يبدأ أمامنا شيء كثير، لأن عرفة تاسع، والثامن حتى المتمتع الذي أتى بالعمرة في الثامن يرجع للتهليل كما سيأتي معنا في نصيب اليوم إن شاء الله تعالى. فإذا الحاج في التاسع من حقه يرجع يخلط التكبير تكبيرات العيد مع التلبية مع التهليل بين الحين والحين. فالتلبية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقولها، وكذلك نقول ما قال لبيك إله الحق، ونقول ما ورد عن الصحابة وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرد عليهم شيئا أقر. نرجع لحديث جابر الآن.
قال جابر رضي الله عنه: لست ننوي إلا الحج، لست نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.
حسن. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطواف القدوم. يسن لكل من دخل مكة في أي نوع من أنواع الحج نوى، يسن له أن يعظم البيت بالطواف. الناس يتداولون حديثا لا أصل له، يقولون تحية البيت الطواف، وهذا حديث لا أصل له. الذي يدخل البيت وهو محرم أول ما يدخل تحية البيت الطواف، ثم بعد ذلك يصبح في حقه كلما دخل المسجد بيت الله الحرام كما يدخل أي مسجد من المساجد، يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يلزمه أن يطوف. فالسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج قارنا، فأول ما دخل مكة إيش عمل؟ طاف. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا ينوون؟ يقول جابر، قال جابر رضي الله تعالى عنه: ليس ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ليس في كلامه هذا لسنا نعرف العمرة أي أنه لا يعرف العمرة البتة، أو أنه لا يعرف العمرة بالكلية، وإنما هو لا يعرف أن نأتي بالعمرة مستقلة في أشهر الحج. فهذا أمر كانت العرب تستنكره، فهو هذا الذي قد قام في ذهنه، بل هذا الذي كان يعرفه ليس فقط جابر، هذا الذي كان يعرفه من مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان غائبا عنه كعلي. فسيأتينا بعد قليل أنه جاء من اليمن ولما رأى زوجته فاطمة رآها مكتحلة لابسة المنمق من الثياب فأنكر عليها، بل أراد أن يحرش النبي صلى الله عليه وسلم بها وأن يجعل النبي يسمعها ما يغلظ عليها. فكان الناس كان الصحابة كان القائم في أذهانهم أن في وقت الحج لا يعرفون العمرة، فقصد جابر ها هنا لست ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، مراده لا نعرف العمرة في وقت الحج، وليس مراده أنهم لا يعرفون العمرة بالكلية. فيسن لكل قادم للبيت إذا جاء قبل عرفة وتمكن من طواف القدوم أن يطوف. طواف القدوم وهو طواف العمرة بالمتمتع فيه شيء خاص به، وهو الرمل والاطباء، وما عداه من طواف لا يكون فيه الركض كما يأتينا بعد قليل. يقول: لست ننوي إلا الحج، لست نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه. قلنا في حديث في أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي أنه يسن الاغتسال عند الإحرام ويسن الاغتسال عند دخول مكة. فإذا استطاع داخل الذي يدخل بمكة إذا استطاع أن يغتسل وهو يلبس الإحرام، لذا إخواني المحرم له أن يغير ملابس الإحرام وله أن يغتسل، فمن السنة أن يغتسل قبل أن يدخل مكة. فإن دخل مكة فمن السنة أن يدخلها من الكداء من باب المعلات، وأن يدخل بيت الله الحرام من باب بني شيبة. وهذا المكان هو الذي كانت تسكنه قريش الذي كان فيه شعب أبي طالب، وهو اليوم غربي بيت الله الحرام، شرقي بيت الله الحرام، شرقي بيت الله الحرام في آخر امتداد القصور من جهة الشمال، شمال شرق. وهنالك اليوم مكتبة هناك تسمى مكتبة مكة المكرمة، والقرائن لائحة على أنها في هذه المكتبة أو أن هذه المكتبة كانت بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وباب بني شيبة قريب من هذا المكان. فمن السنة الدخول للعمرة أو لطواف القدوم للحاج أن يدخل في الحج وغيره من باب بني شيبة. فإن لم يستطع أو إن دخل من أي مكان شاء فلا حرج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاج مكة كلها طريق ومنحر. فجاج مكة، طرق مكة كلها طريق يوصل إلى بيت الله، فكل فجاج مكة طريق وكلها منحر، لك أن تنحر في أي مكان شئت في مكة. فجاج مكة كلها طريق ومنحر. هنالك زيادة فيها فائدة وهي عن مسلم في غير هذا السياق، قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه صبيحة رابعة الحجة، صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. متى دخلوا مكة؟ صبح صبيح ضحى يوم ذي الحجة. إذا قال العلماء لو استطاع الداخل لمكة أن يدخل نهارا فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخوله في النهار خير من دخوله في الليل. هذه الدقائق يحبها من يحب السنة، يحب أن يلتزمها وأن يرتب برنامجه عليها وأن يجهد في أن يصيب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. أول ما تدخل البيت تدخل برجلك اليمنى تدعو دعاء دخول المسجد وتمشي حتى ترى الكعبة المشرفة، وكما صح عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس ترفع اليدان عند رؤية الكعبة وتدعو بما شئت. وقد صح من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لما يرى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم حينا بالسلام يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء الذي كان يدعوه عمر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم حينا بالسلام يا ذا الجلال والإكرام. وكان سعيد المسيب يدعوه ويعلمه الناس. فهذا من السنة، ترفع يديك ثم تبدأ وتدعو هذا الدعاء، ولو زدت فلا حرج. ثم تبدأ بالطواف كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا أتينا البيت معه، النبي صلى الله عليه وسلم معنا، نحن معه الآن. هم جابر أن يبين صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى دقة جابر والسياق التي معنا طريق من الطرق، وهنالك في صحيح مسلم طرق فيها بعض الزيادات ننبه عليها بين الحين والحين إن شاء الله. يقول: استلم الركنة، المراد بالركنة هنا حجر الأسود، الناس يسميه الحجر الأسعد، ولم يثبت في هذه التسمية شيء، لا نعرف لا حديثا ولا أثرا في تسمية الحجر بالأسعد، وإنما وارد أنه حجر أسود. وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله تعالى الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فانظروا إلى أثر المعاصي على الحجر فكيف على قلب البشر، ألا حول ولا قوة إلا بالله. وأعجبني عند العيدروسي في النور السافر، قال: سئل بعض العلماء لماذا الشدة والغلظة في أهل مكة واللين في أهل المدينة، فقال: أهل مكة جاوروا الحجر، وأهل المدينة جاوروا سيد البشر، فكل تطبع بطبع من جاور، فكل تطبع بطبع من جاور. يقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن. الركن يبدأ بعلامة، وهنالك في واقع مكة اليوم أشرفها الله وكرمها وعظمها، هنالك علامتان: علامة كانت في البلاط في الأرض والحمد لله أزيلت لأنها كانت سبب ازدحام الناس، وعلامة بقيت في آخر المسعى من جهة الصفاء وهي نيون أخضر. نيون أخضر إيش نيون يعني؟ يعني لمبة، يعني مكان الشيء الذي يضيء به الكهرباء. فهذا المكان، هذا الشيء إذا أنت أردت أن تعلم هل قربت على الوصول فانظر أعلاك، انظر أعلاك، انظر لهذه النيون، تستطيع أن تعرف هل أنت بمحاذاة الحجر أم أنت لست بمحاذاة الحجر. الواجب في بدء الشوط أن تقف بمحاذاة الحجر، وكلما ابتعدت عن الحجر اتسعت المحاذاة. لذا كان وضع العلامة في بلاط الحجر الأسود فيها ضيق، لأن الواقف على آخر الطواف، آخر المكان الذي المطاف، آخر المطاف الذي واقف في آخره، يكون هنالك عدد كبير بالمحاذاة، وكلما قربنا يكون العدد قليل، فلا يلزم إلا أن تكون بمحاذاة الحجر الأسود. تقف بمحاذاته، وكما يقول فيروز زبادي في سفر السعادة، يقول: من ولا يصنع، والذي يرفع يديه قال: لا يصنعه إلا الجهال. بعض الناس يفعل هكذا، هذا عمل الجهال، ترفع اليمنى، تشير باليمنى، فإن استطعت أن تلمس الحجر الأسود فتقبل يدك، وإن استطعت أن تلمسه بمحجن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبله، وإن لمسته بثوب كما كان يفعل ابن عباس كان معه ثوب يرسله ثم يقبل الثوب، إن قبل إن لمس شيء بيدك الحجر الأسود فتقبله، وإلا فتكتفي بالإشارة إليه بيدك اليمنى قائلا بسم الله كما صح عن بعض أصحاب رسول الله، الله أكبر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استطاع أن يزاحم على الحجر الأسود دون إيذاء وهذا ممكن في غير الحج فلا حرج، فكان ابن عمر يزاحم عليه. وتقبيل الحجر الأسود كما صح عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر لا يشترط أن يكون في طواف، فلو ذهبت إلى الكعبة قاصدا فقط التقبيل دون الطواف فدخلت وزاحمت دون إيذاء واستطعت أن تصل إليه وأن تقبله وأن تسجد عليه فلا حرج، فقد صح ذلك عن ابن عباس. فلا تظنوا أن تقبيل الحجر لا بد فيه من طواف، يجوز أن تقصد التقبيل أصالة. لا يجوز في الطواف أن تستلم إلا الحجر الأسود وإلا الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود، لأن هذا هو البناء الذي بناه إبراهيم، وهذان يسميان الركنان اليمانيان، وأما الركنان الشماليان أو شاميان فهذان الركنان لا يشرع مسهما ولا الإشارة إليهما. الركن اليماني يسن أن تمسحه، وإن مسحته فتمسحه بيمينك، تمسح مرة وتمشي ولا تشير إليه، فقد ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الركنين إلا اليمنيان، فما كان يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركنان إلا الركنين اليمنيين. يقول استلم الركن، نبدأ الآن شوط باستلام الحجر الأسود فرمله. الرمل والانطباع سنتان للرجال دون النساء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف صناديد قريش كفاره يقولون أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرول هو ومن معه، وكانوا يهرولون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشون ولا يهرولون. فالرمل يكون من وين؟ هذا من باب إبداء القوة، وهذه علة للرجال دون النساء، فالمرأة لا ترمل. الانطباع أن يكشف المحرم كتفه الأيمن وأن يجعل الإزارة من تحت إبطه وأن يرميه على كتفه الآخر، وإن شبكه بشيء لا حرج. وسنة الرمل والاطباع لا تكون إلا في طواف القدوم، لا تكون في سائر، لا تكون في طواف الإفاضة، ولا تكون في طواف التطوع، ولا تكون في طواف الوداع، فقط تكون في طواف القدوم. ومن الخطأ أن يكشف المصلي الذي دخل بيت الله الحرام ووجدهم يصلون وأراد أن يطوف من الخطأ أن يكشف كتفه. تبدأ بكشف الكتف لما تبدأ بالطواف. قبل البدء بالطواف يكره كشف الكتف. الناس من الميقات من أبار علي وتكون مكة بعيدة عنهم 400 كيلو وهم يكشفون كتفهم الأيمن، وهذا خطأ. ومن الخطأ أيضا أن يبقى الكتف مكشوفا حتى بعد الطواف، ولا سيما عند أداء الركعتين. بعد ما تخلص الطواف طواف القدوم مباشرة ترجع الملابس على كتفيك ولا تبقى مضطجعا. يقول جابر: فاستلم الركنة، استلم الحجر بمحجن كان معه، فرمل ثلاثا، رمل اشتد من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ومشى أربعا. أول ثلاثة أشواط فيها سرعة هرولة، والأربعة الأخرى فيها مشي. ماذا يقال في الطواف؟ الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. ويكره أن يكثر الرجل الكلام في الطواف من غير حاجة. لم يؤثر شيء في الطواف إلا بعد الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول المعتمر أو الحاج في طواف القدوم، وكذا في كل طواف يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقط هذا ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود. ما بعد ذلك لك أن تقرأ القرآن، ولك التسبيح والتهليل والتكبير، ولك الدعاء، لك أن تذكر أذكار الصباح كنت في الصباح أو أذكار المساء، لك أن تفعل ما شئت. لكن الذي نفهمه ونلحظه من المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كذلك المأثور عنهم في دعاء السعي، المأثور عنهم الدعاء الجامع. تدعو بأدعية جامعة، تسأل ربك أصول الخير وتتعوذ من أصول الشر. من الخطأ أن تدعو من الكتب، الكتب الصفراء هذه من الخطأ أن تلزمها. وبعض الحجيج يقول دعاء الوراء، يقولون دعاء الشوط الأول الشوط الأول، وسمعت من يقول دعاء الشوط الأول وهو في المسعى، هو في يسعى ويقول دعاء الشوط الأول. فهذه أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطة. لا تكن متكلفا في دعائك. كان السلف يكرهون التكلف في الدعاء، وكان بعضهم يقتصر على دعائه بقوله: اللهم اجعلنا جيدين، يقتصر على هذا. لا تتكلف، لا تنشغل في دعائك بالتكلف. اجعل قلبك يتقرب من ربك عز وجل، وابتعد عن التكلف، وادعو لك ولمن تحب من إخوانك وأصدقائك وأحبابك، وادعو بالأدعية الجامعة. نسمع هذا، والظهر نصيبنا بعد العشاء طويل شوي اليوم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا يدخل الحاج مكة بملابس الإحرام طبعا، إن احتاج للراحة فله أن يرتاح ما شاء، وله أن يغير ملابس الإحرام وله أن ينام ويبقى محرما. فمتى جمع قواه يسن في حق الحاج قارنا والمفرد أن يطوف طواف القدوم، ويجب على من حج متمتعا أن يطوف طواف القدوم. يبدأ الحجر الأسود بعد أن ذكرنا أدعية الدخول، ثم الشوط من الحجر للحجر، يطوف جاعلا البيت على يمينه ويطوف من وراء الحجر. ولم نرد الشرعي في نصوص الكتاب والسنة تسمية الحجر بحجر إسماعيل. والفقهاء يحذرون من أشياء، كان مثلا تساعد أعمى أو أن تمسك ضعيفا فبسبب مساعدته تستقبل البيت ولا تجعل البيت عن شمالك وأن تطوف. إذا وقع هذا في شيء يسير أنا لا أرى حرجا فيه، في خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قليل مغمور. أما أن تتعمد أن تطوف بتنكيس من غير أن تجعل الكعبة عن يسارك فهذا بلا شك خطأ عظيم. تدعو بما شئت، تتلو القرآن، الطهارة واجبة للطواف ويصح الطواف دونها كما نبهنا عليه في الدرس الماضي على اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وأفاض جدا ابن القيم في الإعلام في نصرة هذا القول. لا يمس الطائف شيئا ولا يتمسح بشيء كما يفعل الجهل اليوم، تمسحون بمقام إبراهيم وبستائر الكعبة. يمسح بيمينه فقط الركن اليماني، والحجر الأسود إن وصل إليه. لما يصل إلى الركن اليماني يدعو الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما يصل إلى الحجر الأسود يقطع هذا الدعاء ويرفع يده اليمنى أيضا ويقول بسم الله الله أكبر، وانتهى شوط ويبدأ شوط الثاني. يطوف 7 مرات ويجوز التطوع في الطواف، بل قال أهل العلم الأحسن في حق غير المكي أن يتطوع في الطواف أكثر منه، والأحسن في حق المكي أن يكثر من الصلاة. لا يوجد وقت كراهة للتطوع في مكة ولا للطواف في مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. من شك من غير وسوسة في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على الأقل كعدد ركعات الصلاة، ولا عبرة بالشك الطارئ بعد الفراغ من الطواف. يعني لو الواحد الآن قال أنا شكيت 7 أو 6 نقول لك لا عبرة بهذا الشك الطارئ، كما أنه لا عبرة بالشك الطارئ بعد الصلاة في عدد الركعات. إذا أقيمت الصلاة تقطع طوافك تصلي وبعد الصلاة تكمل من حيث بدأت وتبني على ما فات ولا تبدأ من جديد. وكذا إذا انتقض طهارتك انتقض وضوءه كذلك يتوضأ ثم يعود. وزمزم قريب من المطاف، فإذا أحدث الرجل خرج ريحا مثلا مباشرة يتوضأ بزمزم ثم يرجع ويكمل. وكذا الضعيف، ويجوز الطواف في الطابق الأول وفي الطابق الثاني ولا حرج، كما قال الله ليطوفوا بالبيت العتيق. يشترط في الطواف أن يكون بالبيت من داخل المسجد، أما واحد يكون بالسيارة على الشوارع من خارج مكة ويقول طفت أو الطائرة فهذا ليس بطواف. في قول الله وليطوفوا بالبيت، طواف يكون بالبيت، وليطوفوا بالبيت. يقول جابر فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا في طواف القدوم فقط، ولم يذكر جابر في هذا الحديث سنة الاطباع وذكرها غيره، كشف العاتق الأيمن. ويكون الاطباع فقط في الطواف لا قبله ولا بعده في الأشواط كلها، الأشواط السبعة كلها. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأشواط السبعة قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى إليه. ولما رأى عمر أن الناس يحتاجون إلى أن يتأخر المقام عن مكانه وحتى لا يقع الازدحام عليه وحتى يسهل الطواف بالبيت، أخره إلى محله الموجود الآن. فالمكان الموجود فيه الآن مقام إبراهيم ليس هو المحل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف بين أهل العلم أنه هل يجوز لأولياء الأمور اليوم أن يؤخروا مقام إبراهيم عن محله ومكانه؟ فمنع سليمان بن سحمان في رسالة مطبوعة ورد عليه علامة الزمان ذهبي العصر الإمام المعلم اليمني في رسالة مطبوعة أيضا، وأيد المعلم اليماني الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز، وكان الشيخ بن باز أيضا يجوز. وعلى هذا علماء الزمان رحم الله الجميع وألحقنا بهم في الصالح. فلو رأى أولياء الأمور، وأنا أرى أن هذا مع مضي الزمان لابد أن يقع، لابد أن يتأخر المقام أيضا عن مكان. يقول جابر ثم نفذ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقع خلاف بين العلماء هل هذه الآية يقرأها الحاج أو المعتمر أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ليعلم الناس أو ليعلم الناس مستنده في صلاة هاتين الركعتين؟ فإن كان قرأها ليعلم الناس فلا يسن أن تقرأ، وإن قرأها تعبدا فنقرأها كما قرأها. في رواية عند النسائي فيها زيادة فقرأ ورفع صوته يسمع الناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أسبوع ركعتان، لكل سبع أشواط ركعتان، في كل طواف، في طواف القدوم، في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، لكل أسبوع طواف التطوع، لكل أسبوع ركعتان. وهاتان الركعتان سنة، ومن الأحسن أن يؤديهما المصلي خلف المقام، فإن لم يتمكن فيجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو ابتعد حتى يصلي الركعتين ولو في المساء، يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة. ولو صلى لأي مكان جاز، لو صلى في أي مكان جاز، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ويستدل لذلك ما أخرجه مالك والترمذي والبيهقي عن عمر أنه طاف بالبيت، فلما قضى طوافه ركب حتى أناخ راحلته بضيئها، ثم صلى ركعتين، فصلى الركعتين خارج الحرم، أناخ الراحلة بعيد. فلو أن الذي طاف وصل إلى سكنه وكان بعيدا عن الحرم فتذكر أنه ما صلى الركعتين، ماذا يفعل؟ يصلي الركعتين كما فعل عمر. والظاهر من صنيع عمر كما ورد في بعض الروايات أنه طاف بعد الشمس، بعد الفجر، وكان وقت شروق الشمس، فرأى أن الأمر يقبل التأخير فعلم المسلمين التأخير وتقصر أن يبتعد عن الصلاة في مثل هذا الوقت، مع أننا قررنا قبل قليل أنه لا حرج ولا يوجد كراهة في الصلاة والطواف في مكة في أي وقت. لكن إن أراد الرجل أن يصلي هاتين الركعتين في أي مكان فقد أدى الذي عليه وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أسبوع ركعتان. في زيادة عند أحمد فيها: فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. نتذكر المقام في ذاك الوقت كان بجانب الجدار على يمين الباب، باب الكعبة. ففي رواية عند أحمد: فصلى ركعتين. فكان أبي يقول، القائل جعفر بن محمد، كان أبي وأبوه كما في الحديث محمد بن علي بن حسين، يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شك، وشك الثقة يعتمد عليه، ولا سيما أن الذي شك فيه ها هنا ورد مجزوما به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسلم. وكان شعبة يقول: شك مسعر أحب إلي من يقين نفسي. وسأل شعبة أيوب فقال أيوب: أشك فيه. فقال شعبة: شكك، أشك أيوب السختياني، أحب إلي من يقين غيرك. فهذا الذي شك فيه محمد بن علي بن حسين تابعي الحديث حفيد النبي صلى الله عليه وسلم جزم غيره به، وهذا دلالة على أنه قد ضبط وعرف ماذا قال جابر. فلما وقع في شيء من شك برأ ذمته، قال كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر. فمن السنة في ركعتين الطواف أن تقرأ سورتا الإخلاص، الأولى التخلي عن الولاء للكافرين، والثاني إعلان الإخلاص لله رب العالمين. سورة الإخلاص وسورة التوحيد. هل يوجد في مكة المكرمة سترة؟ هل يجوز لك أن تمر بين يدي المصلين كيفما شئت؟ ورد حديث عند أحمد في المسند عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند البيت والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يستره منهم شيء، وهذا الحديث لا يصح أبدا. فقد قال أبو داود بسنده إلى ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، يقول ابن عيينة فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي، وهذه علة. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب السترة أو باب السترة بمكة وغيرها. فالسترة بمكة وغيرها سيان لا فرق، فينبغي الإنسان أن يحتاط وأن ينتبه، وإن جاز له أن يمر من بين يدي المصلين فيمر مضطرا اضطرارا شديدا. أما أن نقول أن مكة والمدينة يجوز المرور بين يدي المصلين هكذا دون ضوابط ودون ضرورة، فالأحاديث التي رهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلين أين قالها النبي؟ في المدينة. ومن الذي سمعها أول من سمعها منه؟ أهل المدينة. فاليوم في توسع في المرور بين يدي المصلين. فإذا الطواف وبعد الطواف صلاة ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، في بعض الروايات العكس، الأولى قل هو الله أحد والثانية قل يا أيها الكافرون، والأصوب الرواية التي عندنا في مسلم وهي التي توافق ترتيب سور القرآن الكريم، فقل يا أيها الكافرون متقدمة على قل هو الله أحد بترتيب القرآن. وقفنا إلى هنا. طيب نرجع إلى كلام النووي.
قال قوله قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، فيه دليل لمن قال بتبجيح الإفراد، وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق.
هذا ليس بدليل على ترجيح الإفراد، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مفرداه، والراجح عند علماء الشافعية تفضيل الإفراد على غيره من أنواع الحج، والأمر على التحقيق ليس كذلك. وسيأتينا عن 12 صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، فالإفراد يجوز عندما يضيق الوقت على المصلي، الإفراد ليس بمنسوخ، لكن الإفراد يجوز في صور معدودة ولا سيما عندما يضيق الوقت على الحاج. نعم.
قال قوله حتى أتينا البيت فيه بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.
قلنا الرجل إن رأى أن الإفراد هو خير فأراد أن يحج مفردا أو ساق الهدي من أدنى الحل، فحينئذ يكون قارنا. فإن دخلوا قبل مكة قبل الثامن من ذي الحجة فيسن في حقهم طواف القدوم. طواف القدوم للقارن والمفرد سنة، وللمتمتع هو طواف العمرة. وذكرنا أن القارن حتى يكون قارنا لا بد أن يقع الطواف، لا بد أن تقع العمرة والحج عن شخص واحد، فلا يجوز للمتمتع أن يعتمر عن غيره ثم أن يحج عن نفسه ويعتبر ذلك حجا متمتعا. فإذا أراد أن يحج متمتعا عن غيره فيلبي بالعمرة عن غيره ويتمتع ثم يلبي بالحج عن غيره، وإذا أراد أن يحج متمتعا عن نفسه فيلبي بالعمرة عن نفسه ثم يتمتع ثم يلبي بالحج عن نفسه. فلا بد أن تكون العمرة والحج في التمتع عن شخص واحد لا عن شخصين. نعم.
قال قوله حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرطل فرمل ثلاثا ومشى أربعة، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه، وفيه أن الطواف سبع طوافات، وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب. وقال أصحابنا ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف.
أي طواف التطوع من طاف من غير حج ولا عمرة، أي أراد أن يتطوع بالطواف فلا يرمل ولا يضبع وإنما يمشي مشيا عاديا. نعم.
قال أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منهما. وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد والله أعلم. قال أصحابنا
الذي يريد أن يعتمر، الذي يريد أن يحج مفردا يكتفي بالطواف ولا يسعى، والذي يريد أن يحج قارنا ليس عليه السعي بعد الطواف. وأما الذي يريد أن يعتمر فلا بد أن يطوف ثم يسعى، والقارن إن طاف ثم سعى فليس عليه سعي آخر قولا واحدا. وأما المتمتع فهل هذا السعي الذي هو العمرة يكفيه لسعي الحج؟ وقع خلاف بين أهل العلم، وتأتينا المسألة مفصلة إن شاء الله. والراجح من أقوال العلماء أن الرمل والاطباع لا يكونان إلا في طواف القدوم، لا يكونان إلا في طواف القدوم ولا يكونان في غيره، والله تعالى أعلم. نعم.
قال أصحابنا والاطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قالوا وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم. وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى.
النبي استلم الحجر الأسود بيده تارة وقبله وكان يسجد عليه تارة، واستلمه بمحجن بعصا كانت بيده تارة، وهذا محمول على تعدد الحج والعمرة، فعل هذا في الحج وفعل هذا في العمرة. نعم.
قال قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحهما أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان وإلا فسنتان. وسواء قلنا واجبتان أو سنتان، لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا. ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين.
كل طواف له ركعتان، كل سبع أشواط لها ركعتان. قوله يستحب الطواف، يستحب الصلاتان خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، يعني حجر إسماعيل، يعني داخل الكعبة، هذا الاستحباب يحتاج لدليل ولا أعرف دليلا عليه. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام فالمسجد كله واسع في حقه، فإن نسي فخارج المسجد يجزء ذلك. نعم.
قال: فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه، قال أصحابنا: يجوز ذلك، وهو خلاف الأول ولا يقال
خلاف الأولى،
وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وممن قال بهذا المسمر بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وكريه بن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء.
المراد أن من دخل مكة ثم طاف طواف القدوم ثم جلس في مكة فأصبح يدخل مكة، هل إن أراد أن يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين هذا أمر مشروع في حقه، أم أنه ينبغي أن يبدأ بركعتين؟ فالأمر واسع، المهم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ليس واجبا عليه كلما دخل أن يطوف، وإنما الطواف في أول قدمه، وهو سنة غير المتمكن. فإذا أراد أن يصلي ركعتين من غير طواف لا حرج، وإذا أراد أن يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين لا حرج، وإذا أراد أن يصلي ركعتين في حيث المسجد ثم يذهب ويطوف ويصلي ركعتين سنة الطواف لا حرج، الأمر واسع، المهم أن لا يجلس في البيت، بيت الله الكعبة المكرمة حكمها تصبح كحكم سائر المساجد، لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، فله أن يطوف ثم يصلي، وله أن يصلي ثم يطوف ثم يصلي، وله أن يكتفي بالصلاة ركعتين ويجلس ينظر للكعبة أو يجلس يتلو أو يذكر أو ما شاء، الأمر واسع والحمد لله. نعم.
قال قوله: فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال: كان أبي يعني محمد يقول أنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر، بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. قوله قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وأما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شكا في ذلك، لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.